الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من شرح الطحاوية. قال: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعبرية فهو بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، كما قال الجهمية بأن أسماء الله مجاز يعني ليست حقيقة. يعني يقولون تقول كلام الله من باب التجوز، وقد يكون كلام غيره. مثل هذا المسجد تقول بيت الله وهو بناه فلان، وتقول في العبد عبد الله وهو عبد فلان، وتقول في المال مال الله وهو مال فلان، إما من باب بأنه المالك لهذا المال حقيقة، أو بأب من باب أنه الخالق الرازق المالك المدبر، أو من باب التشريف، أو غير ذلك من الأبواب. فعند هؤلاء بأن القرآن يسمى كلام الله من باب المجاز لا الحقيقة، والصحيح أن الله تكلم حقيقة بهذا القرآن، نطق به وسمعه منه جبريل، تكلم بحرف وصوت. قال: وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، يعني قولهم بأن القرآن معنى أن كلام الله معنى واحد، لما تكلم مع بالعربية في القرآن الذي أنزله على محمد صار قرآنا، تكلم بالتوراة صار ماذا، تكلم بالعبرية صار توراة، تكلم بالسريانية صار إنجيلا. يلزم منه أن قوله لا تقربوا الزنا مثل قوله أقيموا الصلاة، ولا قائل بهذا القول إلا رجل فاسد العقيدة. قال: ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا حرج في مسه وقراءته على المحدث والجنب، لأن المؤمن لا ينجس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. ولو أراد الوضوء لقال لا يمسه إلا المتطهرون. وأما المرسل عن عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمراد به مسلم مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. وقال في شأن النساء حين الحال الحيض افعلوا كل شيء إلا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. قال ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن، تقدم الكلام. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل مكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم ينتبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. يعني يريد المصنف أن يبين لك أن القرآن كلام الله، كيف ما تصرف ما يأتي آتي ويقول لك بما أنه قد كتب بالمداد يلزم أنه مخلوق، بما أنه قد حفظ في الصدور يلزم أنه مخلوق، بما أنه كذا كذا يلزم أنه مخلوق. لا يلزم، هو كلام الله كيف ما تصرف، فإن الكلام لمن قاله ابتداء وقاله حقيقة. قال وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسان وجد في ورقة مكتوبا على كل شيء ما خلى الله باطل، من خط كتاب معروف، نعم من خط كتاب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشبه هذه الحقيقة بالأخرى، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، عن البراء أخرجه أبو داود وغيره. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف صحيحين عن عمر وغيره، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين في الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة الذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. في زبر الأولين أنه ذكر، في كتاب مكنون اختلف في ذلك، فقال بعضهم ذكر وقال بعضهم هو من علم الله الذي كتب في اللوح المحفوظ، لكن لم يتكلم به إلا حين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم منه أنه تكلم به في الأزل أو أنه تكلم به قبل أن يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعه منه جبريل ويأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. فقول عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمد المكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، لهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع، فقالوا وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. هو يناقش المسألة لغويا، لأنهم أصلا لا يقرون بالدلالة الشرعية بالدلالة النص، لذلك يأتيهم بهذه المناظرات وهذه الحجج، وإلا فقد أخبر الله أنه كلامه، إذن نقبل هذا الخبر ولا نحاول في تحريفه أو تحويله عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قال له السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيه كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. المهم أنه يرد على المعتزلة، ثم في هذا رد على الأشاعرة والماتريدية الذين يزعمون أن الله لم يتكلم بالقرآن حقيقة، وإنما هو معنى في نفسه عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل. فإن القرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل عليه السلام بلا واسطة، وسمعه منه محمد، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد، ولا يتصور سماعه منه أن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود. تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، وإليه يعود. حديث حذيفة: لا يسرين على كتاب الله ليلة لا يمسي في الأرض منه آية. وكذلك قال غير واحد من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ومن للابتداء. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. هنا حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، وصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.